بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله قبل الأخير، يعني غدا إن شاء الله نختم يعني الكلام على صيام الفرض، لأن ما سيأتي بعد ذلك من الأبواب تتكلم فيه البخاري عن صيام التطوع بأنواعه، تتكلم فيه عن صيام التطوع بأنواعه، صيام شعبان وصيام ست وغير ذلك، فلعل إن شاء الله غدا نكمل الكلام على بقية ما يتعلق بالصيام، صيام الفريضة، ونكون بهذا قد أتينا إن شاء الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى على معظم ما يتعلق بأحكام الصيام، والبخاري رحمه الله تعالى تدرج فيها يعني مشى فيها من تبييت النية إلى الإفطار الذي سيمر معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا من فقه الإمام البخاري، من فقه الترتيب، رتب هذا الترتيب البديع، يعني مشى معك من الليل ليلة الصيام وما فيه من تبييت النية ثم أوصلك حتى تفطر في يومك وتأكل وتشرب وتستريح، ثم بعد ذلك أتى يتعلق بصلاة التراويح ثم الاعتكاف. والبخاري دقيق جدا في فقهه، دقيق جدا، حير العلماء في تراجمه الفقهية التي يأتي بها مصدرا أو مبوبا للأحاديث بها، فتنتبه لهذا، لطريقة البخاري فيها ذكاء وفيها فقه، وقد حيرت الكثير من العلماء العديد من التراجم التي لم يستطيعوا أن يصلوا إلى معرفة مراد البخاري منها. فيقول إمام البخاري رحمه الله تعالى هنا: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. هذا الذي بدأنا فيه بالأمس ولم نكمل الكلام فيه. الحائض المرأة التي أتاها الحيض، وهو دم العادة الشهرية المعروف، تترك الصوم والصلاة لهذا العضو، تترك الصوم مع الناس او تترك حتى اي صيام وكذلك الصلاة، ثم بعد ذلك تطالب بقضاء الصوم ولا تطالب بقضاء الصلاة، تطالب بقضاء الصوم ولا تطالب بقضاء الصلاة. فكيف يفهم هذا؟ هل هذا له يعني علة واضحة أو حكمة واضحة؟ لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فيأتي الجواب هنا أن هناك أمور لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل للعقل فيها، والاعتماد فيها على النص، الاعتماد فيها على النص، ليس لك أن تقول لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. جاءت امرأة ما معاذة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها هذا السؤال: الحائض لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية؟ هل أنت حرورية؟ كلمة حرورية منسوبة إلى منطقة تسمى حروراء، التي خرج منها الخوارج أو انحاز إليها الخوارج لما حاربوا وقاتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، فنسب الخوارج إلى هذه المنطقة حروراء، حاء وراء واو راء وألف مندودة حروراء. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت لها: لا، ولكني أسأل. فاعتبرت اعتبرت الذي يحاول ان يتدخل في النص بعقله ويرد النص بعقله من الحرورية الذين حكموا اهواءهم وهم يزعمون في الحقيقة الخوارج انهم يحكمون النص من الكتاب او السنة. الخوارج يزعمون انهم يحكمون القرآن ويقولون لا حكم الا لله، فقال علي كلمة حق اريد بها باطل، كلمة حق اريد بها باطل. فيحذر الانسان ان يقع في هذا المسلك وهو تحكيم الهوى، تحكيم الهوى في النص. الواجب عليك ان تدور مع النص ولا تحكم هواك في النص او عقلك في النص. ونحن في عقلنا مبتلون بالعقلانيين في كل سبيل وفي كل طريق، فلا تكاد تجد سبيلا الا سلكوه العقلانيون الذين يقولون لا ده لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود الان في هذا العصر وشاف المدنية وشاف الوضع الحالي كان حلق لحيته وما كانش اطلق لحيته لحياته. انت ايه اللي عرفه؟ يقول لك بالعقل. كان زمان المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث، اما الوقت خلاص الوقت في مساواة وفي كذا والناس تضحك علينا والناس هتحتقرنا. ما تركوا شيئا الا دخلوا فيه بعقولهم، يا ليتهم استفادوا من عقولهم في التفريج عن الناس واصلاح احوال الناس وادخال السرور على البائسين واصلاح حال المنتكسين وعلاج المرضى الذين لا يجدون احدا يعالجهم. وقيس على ذلك الكثير، لكن لم يحلوا لهم الا الكلام فقط في الشريعة. جالس متكئ ويشرب الشاي ويتكلم بكل صراحة ووقاحة في امور الشريعة، يقول هذا ينفع وهذا ما ينفع. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود كان عمل كذا وما كانش عمل كذا بمزاجه. وهؤلاء أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه كما جاء في حديث معاوية، يعني أهواءهم هي اللي تسوقهم. دخلت الأهواء وعكست في عقولهم ودمائهم كالداء الذي أصيب به الكلب المسعور. الكلب المسعور اللي بيعض يصاب بداء اسمه داء الكلب، يدخل كل جسمه فلا يزال يفعل هذا ويدخل في هذا الداء يتحكم فيه حتى يقتله هذا الداء. فكما جاء في الحديث يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه مفصلا حتى دخله أو حتى يدخله. وهذا واقع عليهم نحن نعيشه. لذلك يا الأخ الكريم لا تعجب عندما ترى هؤلاء الذين شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالكلاب المسعورة، بالكلاب المسعورة، يتكلمون في الفضائيات ويكتبون في الجرائد والمجلات. كل يوم لابد تجد لك مجموعة من هؤلاء وهؤلاء، ولا يستطيع الواحد منهم ان يتجرأ على الكلام في الطب مثلا ويقول لا الاطباء الان الذين يعالجون مثلا بالليزك مثلا في النظر اخطأوا في كذا، او الصواب ان يفعلوا كذا، او الذين يعالجون في الفيروس اخطأوا في كذا او لم يفعلوا. ما يستطيع، ولا يستطيع احدهم ان ينكر على ارسطو وسقراط و أفلاطون وغير هؤلاء وعلى أستاذ الأطباء القدامى سقراط. لا يستطيع أحدهم أن ينكر عليه شيئا، إنما هؤلاء هجموا على الشريعة، هجموا على الشريعة في عدم وجود رادع يرضعهم. ويعذرهم من أجل ألا يتقولوا. إذا كان عمر بن الخطاب أتى بمن كان يسأل عن المتشابهات وجلده حتى ذهب كل ما في رأسه، قال دعني أمير المؤمنين والله لم أعد أجد شيئا مما كان في رأسي من كثرة الضرب. ونفاه نفاه، يعني قال له روح بعيد خالص، لا تكلم أحدا ولا يكلمه أحد، خلاص انتفت هنا الشبهة وارتفع وأبعد قائلها، وأبعد قائلها. أما عدم وجود راضع يرضع هؤلاء وأن هذا فكر وأن هذه خبرية تجعل الإنسان يقول كل ما يشاء حتى لو كان كفرا صراحا، حتى لو كان كفرا صراحا. فهذا الباب فيه رد على هؤلاء العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في الشريعة ويريدون أن تمشي الشريعة على مزاجهم، فأنت لا تغتر بهم، احذرهم في الحقيقة، لا تغتر بهم. وإذا لم تجد الشخص منهم عنده قبول أو عنده رغبة في القبول والنصح اتركه، لا تناقشه ولا تجادله. كما قال الإمام مالك، السنة أظهر السنة، أظهر السنة ولا تجادل، فمن شاء قبلها الحمد لله ومن شاء فلا، ولا تجادل، فإن ديننا ليس لنا فيه شك، ليس فيه عندنا شك. تظهر السنة ولا تجادل. شوف واحد بقى عاوز يقعد بقى يجادل يتكلم ويناظر ساعتين ثلاثة أربعة، قل له هذا أفعى السنة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة الصحيحة، تريد أن تأخذها أهلا وسهلا، شخص تأخذها، الإسلام غني عنك وأهل الإسلام في غنى عنك وعن خدماتك وعن كلامك فقط، ودين الله عز وجل باق، والرب جل وعلا حافظ دينه وناصر دينه وكتابه سبحانه وتعالى. قال أبو الزناد، وعرفنا أن اسمه عبد الله بن ذكوان بن ذكوان، إن السنن جمع سنة ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، قد تخالف رأيك، وذكرنا بالأمس بعض الأمثلة، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، على خلاف ما تريد أن تأتي، على خلاف ما تحب، تقوم من النوم في الشتاء متعب مثلا مرهق وتريد أن تصلي الجماعة والجو بارد، تخرج في البرد نحو ذلك، تقول والله الواحد الأفضل كان ينام ويستريح، وبعد ما يستريح يقوم يصلي الساعة 8 ولا 9 يصلي براحته ويصلي وهو فايق ومنتبه للصلاة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فما يجد المسلمون بد من اتباعها، يعني المسلمون يقولون سمعنا وطعنا. لما نزل قوله تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حصل مشقة شديدة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إن حتى ما نتكلم به في أنفسنا نحاسب عليه، حصل عنده مشقة. ثم نزلت آخر الآية نسفت ذلك وبينت فضل الرب جل وعلا وأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. لكن الصحابة أذعنوا وأقروا في آخر الأمر حتى نزل التفسير، فما يجد المسلمون بد من اتباعها. من ذلك أن الحائضة تقضي الصيام لا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ أقول لا ندري، النص جاء بهذا، النص جاء بهذا كما سيذكر الآن البخاري في حديثه. في علة، ما احنا شايفين علة، وأهل العلم بعضهم أورد عللا لكنها علل ضعيفة، علل ضعيفة أننا نعم ما يقال في الحاج يقال في النفساء أحسن ما يقال في الحاج يقال في النفساء علل ضعيفة أن الصوم خروج الدم يضعف المرأة ويضعف بدنها وكذا فعلل ضعيفة ليس عليهم معول في الحقيقة لكن الصواب كما ذكر البخاري هنا أن الإنسان يدور مع النص ويسلم للنص جاء النص بهذا قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد ابن أبي مريم الجمحي وثقة ثبت مر بنا قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي وثقة مر بنا كذلك وثقة معروف قال حدثني زيد بن أسلم العدوي القرشي أبو أسامة من أواسط التابعين وهو ثقة لكنه يرسل عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ثقة يروي عن أبي سعيد وأبو سعيد الخدري واسمه مالك بن سنان قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها فذلك نقصان دينها حديث أبي سعيد هذا أخرجه البخاري بصورة أتم من هذه بصورة أتم في كتاب الحيض في أول كتاب الحيض قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر يعني في عيد أضحى أو عيد فطر فخرج إلى المصلى فمر على النساء فمر على النساء يعني بعد الصلاة بعد ما انتهى من الصلاة مر على النساء يعني بعد ما انتهى من الصلاة الخطبة طبعا مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا وهذا يدل على أهمية موعظة المرأة وأهمية تعليم المرأة وأهمية تعليم النساء وأن الإسلام اعتنى بتعليم المرأة والإسلام لا يريد المرأة أن تبقى جاهلة كما يدعي بعض الجاهلون أن الدين يريد أن يصف المرأة جاهلة وليس لها في المجتمع أي تأثير ولا أي دور لا هذا كلام فارغ وهو في الحقيقة من نسل الخيال والوهم الذي عاشوا فيه وإنما جاءت الأدلة الكثيرة العامة والخاصة طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة وكل النصوص التي فيها الأمر بالعلم هي أمر للنساء والرجال هي أمر للنساء والرجال وتاريخ الإسلام فيه نماذج عظيمة جدا من النساء العالمات المحدثات أحد النساء التي يروين البخاري اسمها كريمة امرأة ممن يروي صحيح البخاري بإسناد ومشهورة روايتها اسمها كريمة مشهورة عند أصحاب الحديث وتلميذة عائشة المقربة اسمها عمرة بنت عبد الرحمن تابعية عالمة معروفة وغيرها كثير واقرأ كتاب عودة الحجاج للشيخ محمد بن إسماعيل ترى فيه من هذا الشيء الكثير الكثير والعظيم في الحقيقة حتى تستطيع أن ترد على هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن الإسلام جاء وهضم حق المرأة ونحو ذلك من الجهالات فالنبي عليه السلام هنا مر على النساء ليعظهن ويعلمهن فقال وفي رواية أن النساء قلنا له يا رسول الله إن الرجال غلبنا عليك فاجعل لنا يوما تأتينا فيه يعني تعظنا فيه فوعدهن عليه السلام يوما كان يأتيهن للموعظة والتعليم والأمر هذا أمر عظيم وكبير والكلام فيه كثير والنماذج فيه أكثر من أن تحصر فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ يعني لماذا النساء أكثر أهل النار أكثر أهل النار؟ فبدأ يبين لهن قال تكثرن اللعنة. المرأة بتقعد تشتم كثير تكثر اللعنة، تشتم أولادها، قد تشتم نفسها، تسب نفسها، قد تجد امرأة تسب زوجها، لكن أكثر اللعن يقع على الأبناء، وهذا فيه خطورة عظيمة جدا، ويجب على الرجل أن يحذر امرأته من هذا الأمر من اللعن والدعاء على الأولاد. المرأة تريد ابنها أو بنتها يصبح أو تصبح أحسن الناس، ومع ذلك تدعو عليها بعدم التوفيق، وتدعو عليها بالتعسف، تدعو عليها بكل الأدعية التي تتخيلها ولا تتخيلها. ثم في الأخير لما يأتي الولد أو تأتي البنت سيئة وعاقة تشتكي، نقول لها أنت السبب، أنت التي كنت تقومي بالدعاء عليها ليل نهار لمجرد أي شيء تعمله الولد خطأ على طول. قد تكون أبواب السماء مفتوحة، قد تكون هذه المرأة في هذا الموقف مظلومة أو فيها اضطرار أو كذا فيستجاب دعائها. واللعن كذلك، المرأة تلعن، واللعن معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله. من من الناس يحب أن يطرد ابنه أو تطرد ابنته من رحمة الله ومن جنته؟ فهذا خطأ تقع فيه النساء في البيوت، وتتحمل الأسرة كلها نتائج هذا الخطأ. فهذه من الأشياء الأخوة التي ينبغي تحذير النساء وتنبيه النساء إليها، ترك اللعن، والدعاء على الأولاد. قال تكثرن اللعن. هذا اللعن وكفران العشير، العشير هو الزوج، تكفرن العشير. بين في الأحاديث أن المرأة يحسن إليها الرجل الدهر كله، ثم إذا حصل منه أي شيء تقول له ما رأيت منك خيرا قط، من يوم ما جوزتك وأنا شفت منك أي حاجة حلوة، مجرد بس حاجة بسيطة فقط صنعها أو وقع فيها لأي سبب، لضغط خارجي، لمشكلة عنه، لعوز حصل له فاقة أو نوع من الفقر، أو خلاص طلع القديم والجديد، تقول ما رأيت منك خيرا قط كما جاء في الحديث. هذا اسمه كفران العشير، جاء في بعض الروايات وتكفرنا، وهنا بين أن الكفران ليس كفران بالله وإنما كفران العشير، وتكفرنا العشير. فإذا عندك الآن اثنتان مسألتان خطيرتان، هما من الأسباب العظيمة لكون النساء أكثر أهل النار والعياذ بالله، اللعن وكفران الزوج، كفران العشير وكفران فضله وإنكار فضله. هذان أمران خطيران ينبغي علينا يا الإخوة أن نحذر أهل البيوت منهم أو منهما لمن أراد النجاة، وحق علينا أن نحذر وننصح أهلينا، حق علينا أن نحذر وننصح ونذكر المرأة مرة بعد مرة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذي نشرح فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام حكمة عظيمة قال فيها ما رأيت منا ناقصات عقل ودين، أذهب للب يعني لعقل الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. يعني قد يكون إنسان حكيم وعاقل وحليم وعنده كل الصفات الممتازة في القيادة، لكن المرأة تجعله يخرج كما يكون عن طوره في لحظة واحدة بفعل يسير جدا، بكلمة تجعل كل الحلم الذي عنده والحلم والحكمة والتأني يتبدد في أقل من لحظة ويخرج عن شعوره باللفظ الدارج، يخرج عن شعوره. هذا نص الحديث. ما رأيتم من قصاص عقل ودين أذهب، يعني تذهب، أذهب للب يعني العقل الرجل الحازم من إحدى كنا. فسألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله وكيف ذلك؟ يعني كيف من المرأة ناقصة عقل وناقصة دين؟ كيف من المرأة ناقصة عقل ودين؟ فبين لها صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، بيانا شافيا واضحا، فقال: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها؟ المرأة إذا حاضر تركت الصلاة والصوم فهذا نقصان، أما الرجل فيصوم طول الشهر ليس عنده عذر، ليس عنده مانع إذا كان مقيما، والمرأة مقيمة كذلك. فهنا المرأة يضيع عليها هذه الأيام، فهذا نقصان الدين أنها لم تخرج بما خرج به الناس من صيام الشهر كاملا والاستفادة من الشهر كاملا. ثم قال في نقصان العقل: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فذاك نقصان عقل. الشرع جاء بهذا، الشريعة جاءت بهذا، لأن الذي خلق المرأة هو الله جل وعلا، وهو الذي أمر بهذا وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ذكرت لكم في دروس سبقت عن هذا الحديث الآن، وقد فهمتم المعنى المراد به، أن أحد الدعاة المشهورين سئل في أمريكا عن هذا السؤال وأحرج وهو جالس في أحد المجتمعات النسائية، يعني يلقي محاضرة في مجتمع نسائي، فقامت امرأة أمريكية وسألته هذا السؤال، يعني لماذا عندكم هذا الأمر خطير؟ كيف إن عندكم المرأة يقول عنها نبيكم عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل ودين؟ فهذا الداعية السبيل لم يستطع أن يجيب الإجابة المعروفة في الحديث الواردة التي ذكرتها لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحرج كما يقال، فقال ده كان حسن بيمدح، كان بيمدح، هذه مزحة، مزحة كان بيمدحها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلا ما فيش حاجة زي كده، يعني خايف، يخاف من إظهار السنة ويخاف من إظهار السنن وبيان الحق في هذه السنن، هذه مزحة كان يمزحها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشخص وأمثاله مهزومون نفسيا، نفسيا وجسديا أيضا، مهزومون نفسيا وجسديا، لأنه لو كان غير منهزم ما جلس بين النساء وجاء الرجل يقدمه فقال إن هذا ليس بمكانك، يعني هنا المفروض امرأة تقدم وليس أنا، كان هو هذا الرجل محرم عليه الجلوس مع النسوة، أما المتكلم هذا فيباح له. فالقصد من هذا الكلام أنك تفهم فهما صحيحا المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نقصان عقل المرأة أو نقصان دين المرأة، أن المقصود بهذا في نقصان دينها أنها تجلس الأيام والليالي لا تصلي وكذلك لا تصوم، وكذلك أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فذاك نقصان عقلها. نعم. ثم انتقل البخاري رحمه الله تعالى إلى باب آخر. نعم، اقرأ الباب الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين ابن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائرة عن الأعمش عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطيني وسلمة بن وهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
هذا الباب ما بيحتاج إليه الناس، باب من مات وعليه صوم. إذا مات لك قريب، أب مثلا أو أم أو زوجة أو ابن أو غير ذلك، وعليه صوم، ما الموقف من ذلك؟ أولا نقول: إذا كان الإنسان مات وعليه صوم، وهذا الصوم لم يتمكن في حياته منه، يعني كان مريض مثلا، كان مريض وظل مريضا ولم يكن عنده فقرة لقضاء هذا الصوم، لم يكن عنده فقرة لقضاء هذا الصوم الذي عليه ومات، فهذا الشخص ليس بمفرط ولا إشكال فيه، وليس على أهله أن يذهبوا يصوموا عنه أو يطعموا عنه، لأنه في الحقيقة لم يتمكن من أداء هذا الواجب ولم يفرط. المسألة هنا مطروحة ومفروضة في من تمكن في وقت ثم مات، يعني واحد كان مريض ثم شفي ثم لم يتمكن من أن يقضي الصوم الذي عليه فمات، فهذا الذي فيه النقاش وفيه الكلام. واحد كان مريض مثلا ومنتظر يبرأ فبرئ ولم يقضي ما فاته ما افطره من الصيام فمات، هل يقضى عنه ام لا؟ ثم من الذي يقضي عنه؟ هل اي واحد ولا بس الاقربون فقط؟ طب واذا كان هذا في صوم رمضان وغير رمضان كالنذر مثلا، واحد قال علي نذر مثلا اذا ابني نجح اصوم 20 يوم، ونجح الابن، والرجل هذا قال الجو الان حر هنتظر الى ان يبرد الجو وصوم ثم مات، فعليه الان صوم نذر. هل الذي يصام رمضان فقط الفريضة ولا حتى ما اوجبه الانسان على نفسه؟ هذه المسألة. فأهل الحديث الذين صححوا هذا الحديث ومعهم بعض الظاهرية قالوا يصام عن الميت، يصام عن الميت الفرض والنذر والنذر، الصوم والنذر، عفوا الصوم والنذر، يعني يصام عن الميت مطلقا إذا مات وعليه صوم فريضة أو صوم أوجبه على نفسه كالنذر، يصام عنه مطلقا. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وقول الشافعي لا يصام عنه مطلقا، لا يصام عنه مطلقا، لا فرض ولا نذر. لماذا؟ تدلوا بأدلة عامة منها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومنها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أثر ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، فقالوا لا يصام عنه لا فرض ولا نذر. البيهقي رحمه الله تعالى هو من المحققين في مذهب الشافعي، قال إن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، يعني الشافعي قال إذا صح الحديث الذي سنذكره الآن من مات عليه الصيام صام عنه وليه، إذا صح الحديث قلت به. قال البيهقي فهو قول الشافعي، لأنه قال إذا قلت قولا وخالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقلدوني. هذا كلام البيهقي وهو من محدثي الشافعية، هو كلام متين، هو كلام متين وقوي. فيكون هذا كأن الشافعي نطق به وقاله أنه هو طالما صح الحديث فصح عنه. القول الثالث هو الإمام أحمد، قول أحمد وإسحاق أنه فقط يصام عنه في النذر فقط، بس إذا كان عليه نذر فقط أوجبه على نفسه ومات هو هذا الذي يقضى عنه كالدين. ما دليله؟ دليله حديث ابن عباس الذي سنذكره، وهو أن امرأة جاءت قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق بالقضاء. وفي رواية إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر. والراجح ما ذكره البخاري وما ترجم له أن من مات وعليه صوم سواء كان فرض أو نذر فإن وليه يصوم عنه، فإن الولي يصوم عنه. طيب وماذا يقال في أدلة المانعين؟ يقال في قوله في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أنه كلام صحيح، انقطع عمله هو ولم ينقطع عمل غيره له، ولم ينقطع عمل غيره له، بدليل أن مطلوب منك أن تدعو للصالحين وتدعو لأهلك الأموات والأحياء، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا، وأنت مطلوب منك أن تستغفر للمؤمنين السابقين واللاحقين، ويستفيدون من هذا ويستفيدون من هذا. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، نعم انقطع عمله هو لنفسه، لكن لم ينقطع عمل غيره له، لم ينقطع عمل غيره له. وكذلك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وليس الإنسان إلا ما سعى، ما سعى ليس له إلا ما سعى، لا يأخذ إلا ما سعى. لكن جاءت النصوص كما قلت لأن هناك أشياء هي ليست من سعي، ولكن جاء النص لأنه يستفيد منها، يستفيد منها. والحديث حجة سواء كانت هذه الأجوبة على الأدلة واضحة أو غير واضحة، فالحديث واضح وهو حجة ونص. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه على التفصيل الذي ذكرناه. والولي إما يقال هم الأقربون أو هم الورثة، يعني من الولي المقصود بالولي، من هو؟ هل هو العقبة الذين إذا حصل الإنسان مثلا قتل أو شيء يتحملون الدية، أو هم الورثة الذين يرثونه، أو هم الأقربون؟ الراجح أنهم الورثة، ولا مانع أن يدخل فيه الأقربون أيضا. فمن الممكن أن يقسم الصيام كما يقول الشيخ ابن عثيمين على الأقربين، يعني ممكن مثلا كل واحد يشيل يومين ثلاثة يصومهم، مثلا مثلا الابن هذا يشيل يومين والثاني يومين، ممكن كلهم يصوموا في يوم واحد إذا كان مثلا خمسة أولاد وعلى الرجل خمسة أيام، فيصوم كلهم في يوم واحد، أو إذا كان عليه عشرة أيام يصوم في يومين. نعم تفضل. إذن الذي يترجح هو ما دل عليه الحديث، الذي يترجح هو ما دل عليه الحديث أن من مات وعليه الصوم سواء كان فريضة أو نذر فإنه يصوم عنه وليه أو أولياؤه أو أولياؤه أي أقرباؤه سواء وزعوه على أنفسهم كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سواء وزعوه على أنفسهم أو واحد قام بصيامه هو بنفسه فإن هذا يكفيه ويجزئه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال البخاري: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. كلام الحسن فيه فائدة زيادة وهي: هل ممكن يصوم عنه غير أوليائه؟ الجواب: لا مانع، لأننا إذا قلنا إنه دين على هذا الشخص فإنه يصح أن يقضي هذا الدين أي متبرع. مثلك الآن لو عليك دين ممكن يأتي واحد ما تعرفوش أصلا في حياتك ولا سمعت به لكن هو يعرف أن عليك دين، فإذا إلى صاحب الدين يقول: خذ فلان له لك مال عنده، خذ هذا المال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فقالوا: فهذا كذلك من الممكن أن يقضي عنه غير أوليائه. فكلام الحسن كأنه يشير إلى هذا. قال الحسن عن البصري: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني 30 واحد قال: احنا نتبرع نصوم عن هذا الرجل الذي كنا نحبه وكان يصلي معنا وكان يصوم معنا وكان يقرأ القرآن معنا، نصوم عنه كلنا هذا الشهر 30 يوما وهم 30 رجل. يقول حسن بصري: جاز ذلك، صح. ثم قال: نعم الثلاثين هيصوم كلهم يوم واحد، يعني كل واحد صام يوم يبقى 30 يوم. واضح. قال: حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خالد هذا هو الذهلي شيخ البخاري، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، إمام كبير. كان حصل بينه وبين البخاري إشكال في مسألة لفظ القرآن مخلوق، ذكرناه لكم في دروس العقيدة. فالبخاري بسبب هذه المشكلة التي حصلت بينه وبين شيخه كان يكني، يعني لا يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، لا، كان يأتي ينسبه إلى جده، ينسبه إلى نسبة بعيدة لا يعرف بها. لكن البخاري لن يترك حديثه لأن الذهلي هذا إمام كبير، إمام يعني مثل إمام مالك ومثل الأئمة الكبار، شأنه كبير وهو من أجل شيوخ البخاري، ولم يكن البخاري ليستغنى عن حديثه، فكان ينسبه بحيث لا يعرف، لا يقول حدثنا الذهلي، لا يقول حدثنا كما ترى هنا مثلا محمد بن خالد. وخالد هذا ليس بأبيه ولكنه جد له، جد أبيه كمان، ليس جد مباشرة، جد أبيه ولكنه جد أبيه، لأنه محمد بن يحيى ابن عبد الله ابن خالد، إمام كبير وقالوا إمام زمانه. قال: حدثنا محمد بن موسى ابن أعين وهو الحراني، قال الذهبي ثقة. قال: حدثنا أبي، يعني موسى بن أعين هو ثقة العابد، عن عمرو بن الحارث، هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري. قال أبو حاتم: أحفظ أهل زمانه عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو القرشي الأموي أيضا من الثقات، أن محمد بن جعفر ابن الزبير بن عوام ثقة. محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام ثقة، حدثه عن عروة بن الزبير بن عوام مر بنا كثيرا، التابعي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. قال: تابعه ابن وهب. ابن وهب هو الإمام المشهور الحافظ عبد الله ابن وهب، عن عمرو بن حارث بن يعقوب، ورواه يحيى ابن أيوب، هو يحيى بن أيوب المصري، وثقه ابن معين والإمام البخاري، عن ابن أبي جعفر، ومر بنا أنه عبيد الله القرش الأموي. ثم قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم. ومحمد ابن عبد الرحيم هذا إمام كبير، ويلقب بلقب عجيب شوي، يلقب بصاعقة، لقبه صاعقة، فهو إمام كبير من أئمة الحديث وشيخ البخاري، لقبه صاعقة. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، معاوية ابن عمرو بن مهلب، وأيضا من الثقات. قال: حدثنا زائدة، وزائدة وابن قدامة الثقفي صاحب سنة من العباد، زائدة ابن قدامة، عن الأعمش إمام سليمان بن مهران الأعمش، عن مسلم البطين، البطين اسم مسلم البطين، مسلم ابن عمران الكوفي، والبطين لقب له، لقب له، هو ثقة. عن سعيد بن جعفر بن جبير، عن سعيد بن جبير التابعي المشهور تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي ماتت. جاء رجل، وسيأتينا ان جاءت امرأة ولا اشكال في هذا، لكن المقصود بيان فقه هذا الحديث وهذه المسألة، سواء كان الرجل جاء ولا المرأة. ان امي ماتت وعليها صوم شهر، ان امي ماتت وعليها صوم شهر، افاخذيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله احق ان يقضى. يعني كما تحب ان تقضي دين العباد، تدري الناس حقوقها، اقضي حق الله جل وعلا فهو احق ان يقضى. قال سليمان، وسليمان هذا هو سليمان ابن مهران الاعمش، فقال الحكم، والحكم هنا هو الحكم ابن عتيبة، وثقه ربما دلت، الحكم ابن عتيبة، وسلمة، وسلمة ابن كهيل، سلمة ابن كهيل وهو من الثقات. قال الحكم وسلمة: ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، يعني كانوا جالسين حين حدث مسلم البطين بهذا الحديث. قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا، يعني بدل سعيد بن جبير، سمعه مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس الذي سأله عن تفسير القرآن آية آية، قرأ عليه القرآن واستوقفه عند كل آية يسأله عن تفسيرها، وعرض عليه هذا 3 مرات مجاهد بن جبر. فإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ويذكر عن أبي خالد، أبو خالد هو سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، قال النسائي ليس به بأس. قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء، عطاء بن أبي رباح، ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت، يعني بدل أمي أختي. وقال يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف، وأبو معاوية، وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم بالخاء، وليس حازم، لا خاء بالمعجمة، خازم الضرير، وهو عمي وهو صغير، اسمه الضرير أو لقبه الضرير، محمد بن خازم الضرير، عمي هو صغير، عمي هو صغير، ولم يمنعه هذا العمى أن يكون إماما في الحديث، أحد الثقات الأثبات أبو معاوية. عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله ابن عمرو، وهو أبو وهب الأسدي أحد الثقات، عبيد الله بن عمرو الأسدي أبو وهب عن زيد ابن أبي أنيسة، زيد ابن أبي أنيسة الجزري وثقة عن الحكم، الحكم مر بنا أنه ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، يعني الماضية كان أختي والثانية أمي. وقال أبو حريز، أبو حريز اسمه عبد الله ابن حسين، عبد الله ابن حسين الأزدي قاضي سجستان، قاضي سجستان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما، يعني إما يكون هذا نذر كما فصلت الرواية الثانية، وإما يكون فرض، وكما قلنا على القول الراجح أنه يصح قضاء الصيام عن الميت سواء كان فرضا أم نذرا. الذين منعوا احتجوا بهذا الحديث، الذين قالوا بس فقط النذر فقط تقضي اما الفرض فلا تقضي، قال لهم الذين اجازوا ان حديث عائشة رضي الله عنها قاعدة مستقلة، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، اما حديث ابن عباس فقد جاء في مسألة مفردة وهي احد المسائل التي تحصل في الصوم، يعني قد يكون الصيام من مات عليه الصيام قد يكون فرض وقد يكون نذر، فجاء حديث ابن عباس في صوم النذر، فهذا لا يعني اننا نلغي صوم الفريضة من الحديث او من هذه القاعدة، فصار حديث عائشة والقاعدة المستقلة، وحديث ابن عباس يبين احد افراد هذه القاعدة، فلا يقبل حديث عائشة من اجل حديث ابن عباس. فكما قلت هذا قال البيهقي والحديث صحيح، والشافعي رحمه الله تعالى علق القول بصحته به على صحته، فالحديث صحيح لا مرية فيه، فهو مذهب الشافعي. والولي مخير بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام، يعني إذا لم يستطع أن يصوم عن الميت فإنه يطعم عنه، هذا كله على سبيل الندب لا الوجوب، هذا كله على سبيل الندب، يعني لا نقول هذا واجب عليك يجب عليك هذا، لا لا يجب عليه هذا، وإنما هذا كله على سبيل التخيير لا الوجوب. نادي ناخذ حاجة ولا خلاص الوقت يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله آخر يوم في الصيام، عشان يمكن يوم الثلاثاء يكون في رؤيا او شيء، فغدا ننهي الكلام على الصيام باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.